إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تبارك وتعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام ربنا تبارك وتعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد أيها الأحبة المسلمون ما من شك أننا مهما حيينا على هذه الدنيا فلا بد لنا يوما عنها من رحيل لا بد لنا من موت يأخذنا كما أخذ الذين من قبلنا نلقى ربنا عز وجل فيحاسبنا على أعمالنا انظر وتأمل أين القرون الأولى أين الفراعين أين الأنبياء وأين الصالحون كلهم ذهبوا وكذلك من جاء بعدهم وكذلك نحن وكذلك من يأتي بعدنا فما كتب لأحد في هذه الدنيا الخلد بل إننا جميعا نصير إلى الموت أيها الأحبة الكرام لكن الناس حين يخرجون من الدنيا تظهر حقائقهم فمنهم من يختم له بعمل صالح فهي خاتمة حسنة وبشرى طيبة وبريق خير بأن العبد مقبولا عند الله عز وجل ومنا من تكون خاتمته سيئة يقبض على فعل سيء على معاصي ومنكرات فهذه خاتمة سوء نسأل الله العفو والعافية أيها الأحبة الكرام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم غرس في نفوس شباب الأمة قبل كبائها أن هذه الدنيا إنما هي دار ممر لا دار مقر لقي يوما عبد الله بن عمر فقال له يا عبد الله كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل فكان عبد الله يقول إذا أصبحت فلا تنتظر المساء وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. فهذه هي الدنيا سرعان ما نخرج منها، لكن ينبغي لنا أيها الأحبة الكرام أن نعلم أن الناس إذا خرجوا بعمل صالح فإنما ذلك فضل الله عز وجل أولا، ثم ثانيا بإقبالهم على فعل الخيرات في زمن الرخاء، فإذا ما جاءت شدة الموت ثبتهم الله عز وجل على الطاعة، وحسن الله عز وجل خاتمتهم فأماتهم على خير وقبلهم بخير أعمالهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل إذا أراد بعبد خيرا استعمله. قالوا: يا رسول الله كيف يستعمله؟ قال: يوفقه لعمل صالح ثم يموت عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل إذا أراد بعبد خيرا عسله. قالوا: وكيف عسله يا رسول الله؟ ما عسله؟ قال: أن يفتح له عمل صالح ثم يقبضه عليه. إذن إذا مات العبد على خير هذا توفيق الله عز وجل أولا، ثم سعيه ثانيا. فإن الرجل ربما يعمل الخير ويظهر للناس فيه هذا الجانب من الخير، لكن طويته خبيثة، قد حمل المكر والخبث والمعاصي والذنوب في قلبه وأظهر للناس جانب الخير والفضل والإحسان، فهذا لا ينفعه، هذا لا ينفعه، فلا يموت على خير أبدا ولا تحسن عاقبته، بل يكون على عكس ذلك. ففي حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينها وبينه إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار. وما ربك بظلام للعبيد. استحال أن رجلا قد أخلص نيته وطويته لربه ثم يغضره الله عز وجل، لابد أن فيه خلل، وإنه أوتي من جانب هذا الخلل. ولذلك كما في حديث سهل بن سعد يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس. فدل ذلك على أن هنالك باطل خلاف الظاهرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن العبد ليعمل بعمل أهل النار. هو رجل صالح على التوحيد والإخلاص، لكن تغلب عليه الشهوة فتنال منه، حتى إذا ما كان بينه وبينها إلا ذراع النار، فيسبق عليه الكتاب، يتوب الله عز وجل عليه، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة. إذن ليس المدار على ظاهر الأعمال، وإنما لابد أن تكون الأعمال والقلوب. ودليل ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، إلى القلب والعمل. فإن خالف القلب العمل لم يقبله الله عز وجل منك. لذلك ينبغي للعبد أن يحرص على أن ينقي نفسه وقلبه من كل أضرار السوء، حتى يلقى الله عز وجل
وهو نقي طاهر فيرضى الله عنه ويحسن عاقبته. ودليل ما قلناه أيضا أنك إن نظرت إلى المنافقين في مدينة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يصومون ويصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم وفي مسجده ويحضرون عظات النبي صلى الله عليه وسلم وخطبه، ومع ذلك لم ينفعهم ما قدموا من أعمال وماتوا وهم منافقون. وإن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، لم ينفعهم كل الأعمال الظاهرة ما دام أن القلب خبيث. فأما إذا طهر القلب وإن غلبت عليه الشهوة فإن الله عز وجل يوفقه لتوبة قبل الموت ولعمل صالح قبل الموت فيقبضه على ذلك. أيها الأحبة الكرام، هنالك مبشرات تظهر لمن حسنت خاتمته. أول تلك المبشرات أن يختم آخر ما تكلم في هذه الدنيا بشهادة الحق، أن يشهد أن لا إله إلا الله، فإن الناس يظنون أن ذلك هين. كم من أناس لقنوا عند الموت وعند السكرات الشهادة فلم يستطيعوا أن ينطقوا بها، وكم من أناس قد خرصت ألسنتهم فما نطقوا ولا تكلموا حتى لقوا ربهم وقبضت أرواحهم. إذا لم يوفق العبد لهذه الشهادة حتى يختم له بها إلا إذا كان عاملا بمقتضاها ظاهرا وباطنا، لا أن يتكلم بها ويكذب عمله قوله، أو يكذب قلبه عمله إذن لابد أن يكون البدن لحمة واحدة، القلب والجوارح ومنها الإنسان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وكما قلت يظن البعض أن ذلك هين، لكن السكرات أشد، ولا يثبت العبد إلا إذا كان مؤمنا حقا، عابدا صدقا، متبعا لنبيه، عابدا لربه عز وجل. أبو زرعة الرازي أحد الأعلام الكبار من علماء هذه الأمة، في سكرات الموت يدخل عليه محمد بن وارة وأبو حاتم الرازي، فهابوا أن يلقنوه شهادة أن لا إله إلا الله. قالوا: كيف وهو عالم إمام كبير؟ استحوا أن يلقنوه شهادة أن لا إله إلا الله. فاحتال ابن وارة بذلك بحيلة، وذكر إسنادا إلى معاذ رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم وقف. فقال أبو حاتم إسنادا آخر إلى معاذ رضي الله عنه: قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم وقف. فقال أبو زرعة وهو في سكرات الموت، ساق الحديث بإسناده إلى معاذ رضي الله عنه ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله ثم فاضت روحه، مات على شهادة الحق، لأننا نحسبه كان مخلصا وكان قائما بها ويدعو إليها، علم من أعلام هذه الأمة. أيها الأحبة الكرام، من هذه المبشرات أن يموت الرجل في يوم جمعة أو ليلة جمعة على ما كان من صالح العمل، لأن بعض الناس ينظرون إلى رجل ربما كان لا يصلي إلا على فترات، ورجل ربما يكون فاعلا لبعض المنكرات أو مخالفا لبعض المأمورات أو مقصرا في بعض الطاعات ويموت يوم الجمعة فيستبشرون له بخير. لا، لابد أن يكون ميتا على عمل صالح. فإننا نرى من المشركين واليهود والنصارى والمنافقين والمبتدعة من يموت يوم الجمعة، فهل هذه دلالة خير لهم وعلامة بشر؟ كلا. إذن العبرة هنا بالعمل الصالح، فمن كان عمله صالحا ومات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة فهذه بشرى خير، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من مات يوم الجمعة أو ليلة الجمعة وقاه الله عز وجل فتنة القبر. أيضا من تلك المبشرات أن يموت الرجل في سبيل الله عز وجل وفي سبيل الله تبارك وتعالى، كالمقاتل في سبيل الله عز وجل. قال الله عز وجل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فمن مات أو قتل في سبيل الله عز وجل، ولكن شرط القتال هنا أن يكون محتسبا صادق النية مخلصا العمل لله تبارك وتعالى، ليس كالذي قاتل وأثخن في المشركين الجراحات ثم لم يتمالك نفسه عندما جرح فاتكأ على ذؤابة سيفه فقتل نفسه، فإن هذا لم يثبته الله عز وجل، ولم يكن موته هذا بشرى خير، بل مات منتحرا خاتمة سوء. لما؟ لأنه لم يكن مخلصا النية ولا صادقا العمل. وليس الذي يقتل في سبيل الله وحده فحسب هو الشهيد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا: الذين يقتلون في سبيل الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذن شهداء أمتي قليل، من مات في سبيل الله عز وجل فهو شهيد، والمطعون شهيد أي مات بداء الطاعون، والمبطون شهيد، والغريق شهيد، والمرأة يقتلها ولدها أي تموت في نفاسها شهيدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الآخر: وصاحب الهدم شهيد أي الذي انهدم عليه بيته. كل هذه بشريات خير، لكن لابد هنا من تحقيق شرط، بل وإن شئت فقل شرطين، تحقيق شرطين: أولهما عمل صالح، ثانيهما إخلاص نية وصدق عزم مع الله عز وجل. أيضا من تلك البشريات التي تبشر بحسن الخاتمة أن يموت الرجل على عمل صالح، كذكر الله عز وجل أو تلاوة القرآن أو الصلاة أو غيرها، فإن ذلك دلالة على أنه قد استمر على هذه الطاعة لربه عز وجل فيميته الله تبارك وتعالى عليها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله ختم له بها دخل الجنة، ومن صام يوما ابتغاء وجه الله ختم له به دخل الجنة، ومن تصدق بصدقة ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة. إذن أن يوفق الرجل لعمل صالح لابد لها من أسباب، حتى يوفق لهذا العمل، حتى يرزقه الله عز وجل حسن الخاتمة فيموت عليه ويلقى الله عز وجل وهو عنه راض. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على خاتم النبيين والمرسلين ومن تبعه بإحسان واهتدى بهديه القويم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، ينبغي لكل منا أن يحذر لنفسه وأن يرجو لنفسه أن يختم له بخير فتحسن خاتمته، أو أن يختم له بالأخرى أعاذنا الله وإياكم. وما من شك أننا في نفوسنا نريد أن يحسن لنا بخير، فلا بد أن نتخذ أسبابا وأن نعمل لذلك أعمالا حتى يوفقنا الله تبارك وتعالى. قال عز وجل: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فينبغي لنا أن نتخذ أسبابنا ونرجو التوفيق من ربنا تبارك وتعالى حتى يحسن عاقبتنا في الأمور كلها. أيها الأحبة الكرام، إن من أسباب حسن الخاتمة العمل بالطاعات والقربات وفعل الصالحات، والعمل بالصالحات والعمل بالطاعات ينبغي أن يكون ديمة، لأن الإنسان لا يعلم متى أجله ولا يدري متى ساعته، فلذلك ينبغي أن يكون متأهبا متيقظا لكل لحظة أن يدركه الموت، فإن الموت لا يفرق بين ذكر ولا أنثى، ولا بين صغير ولا كبير، ولا بين طفل ولا شيخ هرم، بل إن الموت يأتي بقضاء الله، فمن جاءت ساعته وحانت لحظته فلا يستأخر عن ذلك ساعة ولا يستقدم. لذلك كان حري بنا أن نتيقظ وأن نستمر على فعل الطاعات والصالحات حتى يوفقنا الله عز وجل لموتة حسنة، أن نموت على فعل الطاعة وعلى عمل الخير، هذا هو المرجو. أيها الأحبة الكرام، في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يبعث الرجل على ما مات عليه، أي أن الرجل يبعث يوم القيامة على ما مات عليه من العمل. لذلك كان بعض السلف يقول: من شاب على شيء شاب عليه، ومن شاب على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. فمن شاب على الطاعة وفعل الخير وعاش على ذلك ومات على ذلك بعثه الله عز وجل على ذلك. ودليل ذلك أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، أن رجلا كان محرما فوقصته، أي رفصته دابته فمات، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يغسلوه بماء وسدر، ثم قال لهم: ولا تقربوا طيبا وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا وجها، أي لا تغطوا وجهه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، لأنه مات على الطاعة، ومن مات على الطاعة يبعث عليها، ولن يوفق العبد للموت على الطاعة إلا إذا كان مستمرا عليها. أيها الأحبة الكرام، مجاهد بن جبر رحمه الله كان من كبار المفسرين ومن كبار علماء التابعين، وكان محبا للطاعة وللعبادة، فمات وهو ساجد، مات ساجدا، ويبعث يوم القيامة ساجدا. آدم بن أبي إياس العسقلاني، وهو من علماء القرن الثالث الهجري، هذا الرجل حين كان في مرض موته وفي سكرات الموت، إذ به يختم القرآن قراءة وهو مسجى أي مغطى، ثم قال: اللهم إني كنت أرجوك لهذا اليوم، ثم قال: لا إله إلا الله، ثم خرجت روحه. اللهم إني كنت أرجوك لهذا اليوم، فخرجت روحه وهو يشهد أن لا إله إلا الله. بل انظروا وتأملوا إلى الأعمش سليمان بن مهران عليه رحمة الله، وكان إماما في القراءة، إماما في الفقه، إماما في الحديث، إماما في اللغة. الأعمش عليه رحمة الله حين موته، حينما بكى أبناؤه، قال: على ما تبكون؟ فما تركت تكبيرة الإحرام منذ 60 سنة. عمل صالح ديمه، 60 سنة لم يفرط في تكبيرة الإحرام. وكذلك الإمام العلم سعيد بن المسيب عليه رحمة الله حين موته قال: الحمد لله، والله ما أذن مؤذن في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم منذ 40 سنة إلا وأنا في المسجد. كانت المساجد ليست كمتاحف يزورونها، ولكن كانت بالنسبة لهم مقر وقرار يلجأون فيه للعلم وللطاعة وللذكر. فوفقهم الله عز وجل لكل خير ولكل طاعة وبر، وثبتهم على ذلك حتى لقوا الله عز وجل. أيها الأحبة الكرام، أيضا من أسباب حسن الخاتمة أن العبد يخلص لله تبارك وتعالى في الأعمال كلها. فكما قلت، لا ينفع العبد أعمالا ظاهرة، جوارحه في وادي وقلبه في واد آخر، لاهٍ عما يقول وعما يذكر وعما يركع وعما يسجد، بل لا بد أن يكون القلب متيقظا مع الجوارح، وأن يكون صادقا في توجهه لربه بالعمل، مخلصا له النية. قال الله تبارك وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فأما العمل الصالح فهو موافقة النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه، وأما ألا يشرك بعبادة ربه أحدا أن يكون مخلصا النية لله تعالى في الأعمال كلها. جاء رجل متقنع بحديد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكان كافرا، فقال: يا رسول الله، وأسلم أم أقاتل؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أسلم ثم قاتل. فأسلم الرجل ثم قاتل فقتل، ما ركع لله ركعة وما سجد لله سجدة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عمل قليلا وأجر كثيرا. لأنه ما كان عمره في الإسلام إلا لحظات، ومع ذلك أخذ من الأجر الكثير. لما؟ بصدق نيته وبإخلاصه لله تبارك وتعالى. وعلى العكس تماما، أناس ربما يجتهدون في تجميع الحسنات، لكن لما خبثت طويتهم وساءت نيتهم عاقبهم الله عز وجل بجنس عملهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأقوام يوم القيامة لهم من الأعمال مثل جبال تهامة، مثل سلاسل جبال على غرب الجزيرة على البحر الأحمر، في غرب الجزيرة العربية على ساحل البحر الأحمر، عظيمة، ومع ذلك يجعلها الله عز وجل هباء منثورا. لما؟ لأنهم لم يصدقوا النية ولم يخلصوا العمل لله رب العالمين. كذلك أيها الأحبة الكرام، لا تنفع النية وحدها، بل لا بد معها من متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. لأن العبد إن بلغ في الطاعات ما بلغ وخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم كالمبتدعة وغيرهم فلا حظ لهم فيما يفعلون. ألا ترى إلى الخوارج وشدة اجتهادهم وعبادتهم؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم عنهم: يحقر أحدكم صلاته بصلاته وصيامه بصيامهم، يظلون يسجدون ويقرؤون حتى تتقرع جباههم. ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم عنهم: كلاب النار. لما؟ لأنهم خالفوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فكذلك كل مبتدع مهما بالغ في الطاعة والعبادة وهو على ضلالة لا ينفعه ذلك، لابد أن يخرج من بدعته وأن يلتزم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم حتى يطبق الشرط الثاني من شروط صحة الأعمال وقبولها. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. هنالك أمثلة عجيبة، رجل قد بلغ من الزهد وبلغ من الورع الظاهر ما بلغ، وهو عبيد بن عمير، حتى أن بعض الناس قد اغتروا به وكان له مجلسا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه كان على بدعة القدر، فإذا بالعلماء ينفرون منه، مع أن ظاهره أنه إذا وعظ أبكى الناس، وإذا رأوه الناس رأوا فيه سمت العبادة الصالحة، لكنه لم يستقيم له جانب، لم يحقق شرط اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في كل كبير وصغير، فصار مبتدعا خارجا عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. لن ينفعه ذلك إلا إذا تاب ورجع إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من بعده، يقول لنا ولأصحابه: لقد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يضل عنها إلا زائغ. رابع هذه الأسباب الإيمان بالله عز وجل وبرسوله صلى الله عليه وسلم وبكتاب وبالبعث وبالقدر خيره وشره. وليس مقصود الإيمان هنا كلاما نظريا، الرجل يقول أنا مؤمن بالقدر، فإذا ما أصيب إذا هو يشكو الله لعباد الله، بل من هم من يعترض على الله عز وجل ويتأفف من قدر الله عز وجل له؟ هذا ليس إيمان. الإيمان لابد أن يكون واقعا عمليا. هو الإيمان مقره قلب، نعم عمل قلبي في المقام الأول، لكنه إذ لم يصدقه العمل ويعمل بموجبه فإن هذا الإيمان للعبد لا قيمة له، لأنه يخالف ما اعتقده وما آمن به. فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا دليل واضح وظاهر. فمن آمن، ليس الإيمان كما يزعم البعض في القلب فقط، بل تبعه الصلاح، صلاح الإيمان، صلاح الأعمال الموافق للإيمان، صلاح الأعمال الموافق للإيمان. فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا كلام ربنا تبارك وتعالى. إذن الإيمان وحده لا ينفع العبد، بل لا بد أن يكون مطبقا واقعا في حياته ويعمل بمقتضاه حتى يرضى الله عز وجل عنه. انظروا إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لما كان هذا الإيمان بالنسبة لهم تطبيقا وواقعا عمليا ونموذجا حقيقيا يرى بالعين المجردة هديا وسمتا وأفعالا وأقوالا، صاروا إلى الله عز وجل بلا عثرات، حتى وهم في أوقات السكرات. انظروا إلى بلال رضي الله عنه في سكرة الموت وفي مرض الموت يقول: غدا ألقى الأحبة محمدا وحزبه. فلما اشتد به الموت قالت له زوجه: واكرباه وابلالاه، بل قولي وافرحاه وسروراه. بل انظر وتأمل المثال التالي: علي رضي الله عنه حين طعنه ابن ملجم عليه من الله ما يستحق، إذا هو يقول: الحمد لله، الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الجنة، الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. لمثل هذا فليعمل العاملون، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. يقين صادق بالله تبارك وتعالى. لقوا الله عز وجل وهم كالجبال من الثبات، لأنهم آمنوا وعملوا وأخلصوا النية وصدقوا مع ربهم عز وجل، فصدقهم الله تبارك وتعالى.
وخامس أسباب حسن الخاتمة تقوى الله عز وجل في السر والعلن، بامتثال أمره واجتناب نهيه، والبعد عن كل أمر لا يقربك من ربك عز وجل، وأن تداوم على ذلك كما قال ربنا تبارك وتعالى حيث أمرنا في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز وجل: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وقد أمرنا الله عز وجل بتقواه في الدنيا والآخرة بفعل الطاعات والمداومة عليها والصبر عليها، لأن في ذلك حسن خاتمة للعبد، حيث قال تبارك وتعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. أمر بالطاعة واستقامة عليها وصبرا عليها. لا نسألك رزقا، نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. حسن العاقبة في الدنيا وفي الآخرة. وأما سادس هذه الأسباب هي اجتناب الذنوب والآثام. ينبغي لمن أراد أن يلقى الله عز وجل وهو عنه راضي أن يترك الذنوب والآثام والمعاصي، لقول الله تبارك وتعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه. وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى أن جعل اجتناب الكبائر فقط، إذ كل الناس لا يقدرون على ترك الصغائر، ولأننا بني البشر كثير الخطأ، كثير الغفلة، كثير التقصير في حق الرب تبارك وتعالى. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، مدخلا كريما في الدنيا ومدخلا كريما في الآخرة ومدخلا كريما عند الموت، بأن تحسن عاقبتنا وخاتمتنا. والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا تمام الحذر من أن نتغافل في فعل الذنوب وإن كانت صغائر، لأن الصغائر متى اجتمعت على العبد أهلكت. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم ومحقرات الذنوب، فإن مثل محقرات الذنوب كقوم نزلوا بوادي فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود حتى أنضجوا خبزتهم. وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلكه أعاذنا الله وإياكم. فينبغي لنا لمن أراد أن تحسن عاقبته في الأمور كلها عند الموت وعند لقاء الله تبارك وتعالى وعند افتراق الناس فريق في الجنة وفريق في السعير، أن يلتزم الطاعات وأن يستمر عليها وأن يخلص لله عز وجل بالعمل فيها ويصحح نيته وقصده لربه تبارك وتعالى، وأن يتبع هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يتقي الله تبارك وتعالى، وأن يلزم الإيمان والإصلاح قلبا وقالبا، وأن يجتنب الذنوب والآثام.
نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يحسن عاقبتنا. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها، اللهم اختم لنا بخاتمة خير يا رب العالمين، اللهم اختم لنا بخير يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، واجعلنا ربنا من الهداة الراشدين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الشرك والمشركين، واهلك أعداءك أعداء الدين. اللهم آمين يا رب العالمين. عباد الله، أكثروا من الصلاة والسلام على رسول الله، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.